أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في حجية الظواهر، وصلنا إلى البحث عن حجية ظواهر الكتاب حيث نسب إلى الأخباريين القول بعدم حجيتها، فذكر الأمين الاسترابادي في الفوائد المدنية أن الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريين من أن القرآن في الأكثر ورد على وجه التعمية، يعني ورد على وجه الإخفاء لمقاصده، ولا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية إلا السماع عن الصادقين عليهم السلام، ولا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر الكتاب، بل ولا من ظواهر السنة النبوية ما لم يعلم أحوالهما من جهة أهل البيت عليهم السلام. صاحب الحدائق قال: الأخباريون ما بين إفراط وتفريط، فبعضهم منع فهم شيء من القرآن مطلقا، حتى مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، إلا بتفسير من الأئمة عليهم السلام. ومنهم من جوز ذلك حتى كاد يدعي المشاركة لأهل البيت عليهم السلام في تأويل مشكلاته وحل مبهماته، ثم قال: ما محصله عدم حجية ظواهر الكتاب، أي كل آية يحتمل فيها معنى آخر غير ما هو المتراءى من ظاهرها، فلا يمكن العمل بتلك الآية إلا بعد ورود تفسيرها من الأئمة عليهم السلام. نعم، لو كان هناك نص عرفي لا يحتمل فيه معنى آخر فلا حاجة في الاعتماد على ذلك النص العرفي إلى ورود تفسير له من أئمة عليهم السلام. وهذا يعني أنه أنكر حجية الظهور، فإن الظهور يعني ما يحتمل في الكلام معنى آخر غير ما هو المعنى الظاهر. هذا الذي نسب إلى الأخباريين قد يرجع إلى منع الصغرى، أي عدم انعقاد الظهور في القرآن الكريم، وقد يرجع إلى منع الكبرى، وهو أنه لا حجية لظهور القرآن الكريم. أما ما يرجع إلى منع الصغرى فهو ما يقال من أن القرآن ألفاظه من قبيل الرموز، كلمات القرآن رموز إلى معاني القرآن، فإنك حينما تسمع كاف ها يا عين صاد لا تفهم منه شيئا، وحينما تسمع هذه الآية إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فكأنه رمز إلى معنى، ومن الواضح أنه لا يعرف الرمز إلا أهل البيت عليهم السلام. والوجه الثاني ما يقال من أن معاني القرآن معاني عالية بعيدة عن ذهن البشر، بينما أن الوجه الأول كان تركيزه على أن كلمات القرآن رموز، الوجه الثاني تركيزه على معاني القرآن، معاني القرآن معاني عالية بعيدة عن ذهن البشر. ولأجل ذلك البشر العادي لا يصل إلى معاني القرآن إلا بتفسير أهل البيت عليهم السلام. هذان الوجهان قد يستفادان من بعض الروايات، ففي رواية زيد الشحام قال دخل قتادة على أبي جعفر عليه السلام فقال يا قتادة أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون. فقال أبو جعفر عليه السلام بلغني أنك تفسر القرآن؟ فقال له قتادة نعم. فقال أبو جعفر عليه السلام ويحك يا قتادة، إنما يعرف القرآن من خوطب به. وروى الصدوق في علل الشرائع أن أبا حنيفة دخل على الإمام الصادق عليه السلام فقال له الإمام عليه السلام أنت فقيه أهل العراق؟ قال نعم. فقال عليه السلام فبما تفتيهم؟ قال بكتاب الله وسنة نبيه. قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال نعم. قال يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا، ما ورثك الله من كتابه حرفا. فإن كنت كما تقول ولست كما تقول فأخبرني عن قول الله عز وجل سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أين ذلك من الأرض؟ فقال أحسبه ما بين مكة والمدينة. فالتفت أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابه فقال تعلمون أن الناس يقطع عليهم بين المدينة ومكة فتؤخذ أموالهم ولا يؤمنون على أنفسهم ويقتلون؟ قالوا نعم. فسكت أبو حنيفة ثم قال له الإمام يا أبا حنيفة أخبرني عن قول الله عز وجل ومن دخله كان آمنا، أين ذلك من الأرض؟ قال الكعبة. قال أفتعلم أن الحجاج بن يوسف حين وضع المنجنيق على ابن الزبير في الكعبة فقتله كان ابن الزبير آمنا فيها؟ فسكت أبو حنيفة. الجواب عن هذين الوجهين أنه لا يستفاد من هذه الروايات أكثر من النهي عن الاستقلالية في فهم معاني القرآن من دون الرجوع إلى تفسير أهل البيت عليهم السلام، وإلا فلا يناسب أن يكون القرآن مجملا إما لأجل كون الكلمات فيه رموز أو كون معانيها أو كون معاني تلك الكلمات معاني بعيدة عن فهم البشر، لا يناسب ذلك ما ورد في القرآن الكريم من أنه بيان للناس، هذا بيان للناس، كيف يكون بيانا للناس والناس لا يفهمون منه شيئا؟ واشتمال القرآن على معاني عالية لا ينافي وجود ظهورات في القرآن الكريم بالنسبة إلى معاني قريبة إلى ذهن البشر، ليست كل المعاني بعيدة عن ذهن البشر، نعم بعض الآيات تشتمل على معاني لا تصل إليها أذهان البشر، ولكن ليس القرآن من هذا القبيل. حرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لا تقربوا الزنا، إنما الخمر رجس فاجتنبوه، كتب عليكم الصيام فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآيات رموز أو أن معانيها لا تخطر بذهن البشر؟ هذا خلاف الوجدان. الوجه الثالث ما يقال من أنه بعدما وقع التحريف في القرآن الكريم فنحن دائما نحتمل أنه لو وصلت إلينا الآية القرآنية بكاملها لتغير معناها عما نفهمها اليوم من القرآن الكريم. فلا نحرز وصول القرآن بكامله إلينا، في كل آية نحتمل وقوع تحريف أو تصحيف، فيكون نظير ما لو أرسل المولى رسالة إلى عبده فانمحت بعض خطوط الورقة واحتمل العبد اشتمال هذه الورقة على قرينة صارفة عن ظهور ما هو الواصل في تلك الورقة، بحيث لو وصل إلى المكلف تلك الورقة بكاملها تغير الظهور، فإن من الواضح أنه يمنع عن اعتماد العبد على تلك الورقة بمقدار ما وصلت. صاحب الكفاية قال دعوى العلم بوقوع التحريف في القرآن الكريم بإسقاط أي بنقيصة أو تصحيف غير بعيدة، كما يشهد به بعض الأخبار ويساعده الاعتبار. أما الأخبار فقد جمعها المحدث النوري في كتاب فصل الخطاب في القول، فصل الخطاب في القول بتحريف الكتاب، وهي روايات كثيرة. وأما أنه يساعده الاعتبار لأجل أنهم يقولون بأن القرآن جمع في زمان عثمان بطريقة غير مقبولة لدى خواص الصحابة، وقد قدم إليهم أمير المؤمنين المصحف الذي جمعه فلم يقبلوا منه. هذا بحث مهم، قول صاحب الكفاية من أنه ليس من البعيد وقوع التحريف في الكتاب الكريم، لكنه يحاول أن يدعي أن هذا العلم الإجمالي بوقوع التحريف في القرآن الكريم لا يمنع من العمل بالظهور الواصل لما في المصحف الموجود اليوم، وسيأتي تقريب كلامه. لكن إنصافا هذه الدعوة دعوة عظيمة، ولا يختص هذا الادعاء بصاحب الكفاية، نسب القول بالتحريف إلى علي بن إبراهيم القمي، لأنه أورد في كتاب التفسير الذي يسمى بتفسير القمي روايات كثيرة تدل على وقوع التحريف في القرآن الكريم. وهكذا الكليني في الكافي، والشيخ المفيد في كتاب المسائل السروية التزم بوقوع التحريف في القرآن الكريم بالنقيصة، وإن اختار في كتاب أوائل المقالات عدم التحريف، ونسب القول بالتحريف إلى جماعة من متكلم الإمامية كبني النوبخت. ومن الغريب أن المحدث النوري استغل هذا الكلام من الشيخ المفيد ونسب القول بالتحريف إلى الحسين بن روح النوبختي النائب الثالث للإمام الحجة عليه السلام، مع أنه لم يذكر إلا أن جماعة من متكلم الإمامية وأهل الفقه كبني النوبخت ذهبوا إلى القول بالتحريف. علماء بني النوبخت عنوان مشير إلى جماعة منهم لا إلى كل من كان من بني النوبخت كالحسين بن الروح النوبختي، مثل ما يقال في الفقه في حد الكر أن حد الكر كذا على مذهب القميين، مو صحيح فد واحد يجمع كل من عاش في قم وكان له مكانة اجتماعية يقول هؤلاء مذهبهم ذلك. لا، القميون في الفقه عنوان مشير إلى ابن بابوي والد الصدوق ونفس الصدوق وبعض قليلين كابن الوليد ونحوهم. وهنا أيضا حينما يقول ذهب بنو النوبخ إلى القول بالتحريم يشير إلى جماعة معينين من علماء بني النوبخ، لا يشير إلى النائب الخاص للإمام الحجة عليه السلام. وممن ذهب إلى القول بالتحريف صاحب الحدائق المحقق الآشتياني في حاشية الرسائل نقل عن الشيخ الأنصاري أنه كان يميل إلى القول بالتحريف النقيصة في غير الأحكام الشرعية في القرآن الكريم، يميل إلى القول بذلك بعض الميل. والسيد اليزي صاحب العروة في حاشية الرسائل نقل عن المحقق القمي صاحب القوانين أنه لو جمعت روايات التحريف بالنقيصة كثر حجمها، ثم قوى صاحب العروة في حاشية الرسائل القول بالتحريف بالنقيصة. توجد رسالة فارسية للمحدث النوري في مكتبة المجلس بطهران يذكر فيها المحدث النوري أن الأستاذ، يعني مرزا محمد حسن الشيرازي قدس سره، وصلت إليه رسالة في رد كتاب فصل الخطاب في القول بتحريف الكتاب، أورد فيها شبهات على ذلك الكتاب. يقول: طلب مني الأستاذ أن أجيب عن تلك الشبهات كي لا يغتر بها العوام، وإن كانت هذه الشبهات واهية. كأن المحدث النوري يدعي أن أستاذه المرزا الشيرازي كان موافقا له في القول بتحريف الكتاب. لكن ذهب جمع كثير من كبار علماء الشيعة إلى القول بعدم التحريف. الصدوق في كتاب اعتقادات الإمامية يقول: اعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه هو ما بين الدفتين، ليس بأكثر من ذلك. الشيخ الطوسي في التبيان يقول: الزيادة مجمع على بطلانها، والنقصان الظاهر أيضا من مذهب المسلمين خلافه، وهو الأليق بالصحيح من مذهبنا، وهو الذي نصره المرتضى، فهو الظاهر من الروايات، غير أنه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة بنقصان كثير من آيات القرآن، والأولى الإعراض عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها. خب، أنت أعرفت عن تلك الروايات، لكن المحدث النوري جمع كل تلك الروايات، مئات، غير نجيب عن تلك الروايات. هذا الذي يقول السيد الخوئي من أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل، أو من ألجأه إليه حب القول به، والحب يعمي ويصم، وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته. هذا الكلام من السيد الخوي الذي ذكره في البيان خشك حشي، لكن ليس مقنعا لكل أحد بعدما يشاهد تلك الروايات الكثيرة. وهكذا يسمع أن جمعا من كبارية العلماء كانوا يميلون إلى القول بالتحريف بالنقيصة. المهم أن المشهور بين الأصحاب كما اعترف به صاحب الحدائق القول بعدم التحريف، يقول صاحب الحداق: اختلف أصحابنا في وقوع النقصان والتغيير والتبديل في القرآن، فالمشهور بين أصحابنا هو العدم، وذهب جمع إلى وقوع ذلك. وبه جزم علي بن إبراهيم القمي في تفسيره، وهو ظاهر تلميذ الكليني في الكافي، وهو ظاهر صاحب كتاب الاحتجاج القول بالتحريب بالنقيصة، ثم يقول: وهو الظاهر عندي، ما يخالف، لكن يعترف بأن المشهور بين الأصحاب والقول بعدم التحريف. من هنا أنطلق فأقول، قبل أن أتكلم حول تلك الروايات التي استدل بها على وقوع التحريف في القرآن الكريم، أنطلق إلى شيء، وهو أن هذا المفسر البغدادي الآلوسي يقول: علماء الشيعة قائلون بالتحريف، وما ذكره صاحب مجمع البيان من أن جمعا من الخاصة وحشوية العامة. الحشوية العاملون بكل الروايات ولو كانت ضعاف. يقول: ما ذكره صاحب مجمع البيان من أن جمعا من الخاصة وحشوية العامة ذهبوا إلى القول بالتحريف غير صحيح، فإنه لم يذهب عالم من علماء العامة إلى القول بالتحريف، وصاحب المجمع بصدد تبرئة علماء مذهبه فإنهم قائلون بالتحريف. شنو هاي الخباثة؟ أولا، المشهور بين الشيعة القول بعدم التحريف، وثانيا، شنو هذا الحكي؟ لم يذهب عالم من علماء العامة إلى القول بالتحريف. كيف وقد نقل السيوطي في كتاب الإتقان عن الخليفة الثاني، وهو أعلم علمائهم، أن القرآن كان 1,027 حرف، مع أن الموجود في القرآن اليوم ثلث ذلك. ونقل عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يقولن أحدكم قد أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله، وقد ذهب منه قرآن كثير. وينقل السيوطي عن عائشة أن سورة الأحزاب كانت تقرأ في زمان النبي 200 آية، وقد ضاع أكثرها في زمان عثمان. هذا هو الموجود في كتاب الإتقان الجزء الثاني صفحة 40. وينقل عن عائشة أنه كان يقول: القرآن كان مشتملا على هذه الآية: 10 رضعات معلومات يحرمنا، وقد كانت تقرأ إلى آخر حياة النبي. يعني عثمان هو الذي حرف القرآن وحذف هذه الآية. هذا كلام هم ينقلوه عن عائشة أم المؤمنين مالتهم. ونقل في باب الحدود من صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه عن الخليفة الثاني أنه كان يقول: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل الله آية الرجم. فقرأناها ووعيناها، ولكن نسخت هذه الآية كما ينقل عن أنه كان يقرأ: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم فتتهموننا بأننا قائلون بالتحريف وليس عالم بينكم يقول بالتحريف. شنو هذا الكذب الصريح؟ مو مهم، المهم أن نلحظ الروايات التي جمعها المحدث النوري في كتابه وهذه الروايات تنقسم إلى عدة طوائف نتكلم عنها في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.